الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا مسلمين وجعلنا من أمة هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحقيقة ليس هناك موضوع عندما أريد أن أتكلم فيه أشعر بالحياء أو الاستحياء أن أتكلم فيه إلا ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا عندما نقيس أوضاعنا وأحوالنا وما نحن عليه من العلم أو العمل أو العبادة أو الأخلاق مع ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم، أشعر بحياء شديد كنملة أمام جبل. انظر، استشعر هذا عندما تكون في حجم نملة وترى أمامك جبالا عالية شامخة في السماء. هذا نحن وأولئك هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث كما يقول أهل العلم أشرف حديث في الأولياء. فإذا أردنا أن نتعرف عن الولاية، يقال أن فلانا ولي لله تعالى. الولي في اللغة من القرب، ولي بمعنى قرب، فالولي في اللغة هو الناصر، وهو المعين، وهو القريب، وهو ابن العم، وهو السيد، وهو له تلك المعاني، وكلها تدور حول القرب. والولي في الشريعة لم يترك الله عز وجل لأحد التعريف به لشرف هذه المهمة، فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل قال، بدأ لا بتعريفهم لكن ببيان جزائهم: ألا إن أولياء الله، قبل أن يعرفنا بهم، كأنه يبشرهم، كأنه يبين فضلهم قبل أن يعرف بهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخشى عليهم ولا يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم من أهل السعادة، من أهل الفرح، من أهل الخير، هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله عز وجل وصفين مهمين لأولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أنهم جمعوا بين ما صلاح ما في القلب وصلاح الجوارح، ملأوا قلوبهم بما جاء من عند الله عز وجل اعتقادا في الله وفي رسوله وما ورد عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتلأت قلوبهم بتلك الأنوار التي نزلت من السماء سواء في كتاب الله أو على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تلك الأنوار القلبية بدأت تظهر على الجوارح، لأن عندما يكون عندك إناء كل إناء ينضح بما فيه، إذا وضعت في إناء مسكا فمن دخل إلى الغرفة قال ما هذه الرائحة الجميلة، فالإناء يبدأ ينضح وتنتشر الرائحة الجميلة منه، وإذا وضعت فيه عكس ذلك من شيء خبيث فإنه سرعان أيضا ما تنتشر تلك الرائحة الخبيثة، وكل من دخل قال ما هذه الرائحة. ولذلك يا إخواني هذه الروائح هي معنوية الآن، لكن سبحان الله في وقت من الأوقات يمكن أن تنقلب إلى حقائق، مما يدل على ذلك يعني الإيمان له رائحة، الإيمان له طعم، ورد في الحديث ذاق طعم الإيمان، مما يدل على أنه له رائحة، هل له مما يدل على أن له طعما، هل له رائحة؟ نعم، أيضا في الحديث الذي في الصحيح في الحديث الطويل اللي هو عندما يكون المؤمن في آخر يعني علاقته بالدنيا، وعندما تأتي الملائكة يا إخواني وتخرج روحه فتخرج روحه كالقطرة من في السقاء، ثم تصعد بها الملائكة وقد لفتها في حنوط، كأن الروح هنا تجسدت، لأن الملائكة أخذتها في حنوط في كفن مع أنها روح، سحبتها من الميت ووضعتها في حنوط، وتصبح لها ريحة كأحسن رائحة، وكلما مروا بها على سماء شم الملائكة رائحتها الجميلة فقالوا ما هذه الروح الطيبة، فتجيب الملائكة التي تحمل تلك الروح هذه روح فلان ابن فلان. وبالعكس في الفاجر او الكافر عندما تسحب الملائكة روحه وتسحبها كما تسحب الصوفة من الشوك بشدة وتلفها في أكفان تصبح لها رائحة منتنة، وكلما مروا بها على سماء قالت الملائكة بسبب تلك الرائحة ما هذه الروح المنتنة أو ما هذه الروح الخبيثة، استدلوا على خبثها من رائحتها، فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. هذا دليل على أنه الإيمان وهذه الأشياء التي لا نذوقها الآن لها طعم، لها طعم ولها رائحة. ولذلك إخواني الصحابة لما حملوا من هذا الإيمان تلك المحامل الكبيرة التي ملأت قلوبهم، وعندما انتشروا في الدنيا غزوا قلوب الناس قبل أجسادهم، وفتحوا البلدان بالقرآن والإيمان قبل أن يفتح بالسيف والسلطان، وظهر ذلك على أعمالهم وجوارحهم. الدين يا إخواني عبارة عن عدة أشياء، الدين الإسلامي عبارة عن عقيدة في القلب، عقيدة تمتلئ بها القلب، أن تعتقد في وحدانية الله عز وجل، أن تتوكل على الله، أن تؤمن بما جاء في كتاب الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وغير ذلك من التفاصيل التي وردت في الإيمان بالله والإيمان بقواعد الإيمان التي ذكرتها. فهذا في القلب يا إخواني. وهناك العبادة، العبادات هذا جزء من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهناك المعاملة هذا الجزء الثالث، وبعض العلماء يجعل رابعا وبعضهم يدخله في المعاملات وهي الأخلاق. يعني الدين عبارة عن إيش؟ عبارة عن عقيدة في القلب تنضح وتظهر على الجوارح، فأعطيك عبادة ومعاملة وخلقا. فأربع جزئيات يا أخواني، تمام. طيب، نحن الآن في حديثنا عن الولاية، والحقيقة كما قلنا إن هدف الدرس بيان قدر هؤلاء الأولياء وتشويق القلوب إلى ولاية الله عز وجل، إلى الوقوف خلف هؤلاء الأئمة، لعل الله سبحانه وتعالى يحشرنا معهم ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله ومنه وكرمه، لأنه ممكن ببذل الإنسان جهده وإن لم يبلغ مبلغ هؤلاء يمكن أن يحشر معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض الصحابة يبكي، فقال: لما تبكي؟ قال: يا رسول الله، يعني أنا أجد نفسي أشتاق إليك في الدنيا ولا أصبر عن رؤياك، فأتذكر الآخرة وأعلم أنني حتى لو دخلت الجنة لن تكون مرتبتي كمرتبتك، فأشتاق إليك، فتذكرت ذلك فبكيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرء يحشر مع من أحب، فبيّن أنهم بمحبتهم رسول الله فوق الصحابة وأعلى منهم، فهم عندما يحبونه ويستعون ويبذلون جهدهم فيمكن أن يجمع الله عز وجل بينه وبينهم وأن يحشرهم تحت لوائه ويرونه ويتمتعون بالنظر إليه بعد النظر إلى الله تعالى. ونحن كذلك يمكن لو بذلنا جهدنا وأحببنا هؤلاء الأئمة يمكن أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وأن يحشرنا مع هؤلاء الذين نحبهم، فنشهد الله عز وجل أننا نحب النبي الكريم محمد بن عبد الله وهؤلاء الصحابة، فاللهم بحولك وطولك وقدرتك ورحمتك احشرنا مع هؤلاء الكرام بمنك وتفضلك علينا يا رب العالمين. فالحديث يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إخواني، بعض الناس كان الولي عندهم من يظهر على يديه بعض الأشياء الخارقة. المسألة ليست في ظهور شيء خارق، ليس الولي كما يعتقد بعض الناس هو شخص مكذوب أو قبر يتقرب إليه الناس أو يتمسحون به، لكن الولي من عمر باطنه وظاهره بما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك يا إخواني عندما يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، بين الطريق إلى ولايته. قال كأن السؤال: من هم أولياؤك يا ربنا؟ أو وضح لنا ما الأسباب وما الأعمال التي يمكن أن توصلنا إلى ولايتك التي يبلغ فيها الولي أن من عاداه أنه أعلنت الحرب عليه. لأنه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، بمعنى فقد أعلنت الحرب عليه، فكيف يكون أمر من أعلن الله عز وجل عليه الحرب؟ تكون حياته دمارا. ثم قال مبينا طريق الولاية: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، أي أنه أول شيء أداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات. ولا شك أن الصحابة كانوا في مقدمة من يؤدي الفرائض خلف رسول الله، وفي مقدمة من يتأخر عن ارتكاب المحرمات. ثم بعد ذلك العبد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. شوف كأنه إيه؟ مراتب. المرتبة الأولى أو الركن الأول أن يبدأ الإنسان بأداء الفرائض واجتناب الدواهي، دي القاعدة الأساسية، لأنه مش هيتنفل ولا يستطيع أن يطلع إلا عندما يؤسس القاعدة وهي أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات. هذه أول قاعدة. ثم بعد ذلك هناك منزلة أعلى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما يزال دأبه ليلا ونهارا يبحث عن طاعة الله عز وجل، إذا جاء في معاملة أو في شيء أو تصرف يسأل: أهذا الأمر يرضي ربنا أم لا يرضي الله عز وجل؟ فإن وجده في رضا الله انطلق إليه، وإن وجده يباعد عن رضا الله عز وجل ابتعد عنه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، إذا أحببته يا ربنا إيش يقع له؟ فإذا أحببته، شوف كأن في هناك عملان في ولاية الله. في ولاية الله عز وجل هناك عمل على العبد وهناك عمل عند الرب سبحانه وتعالى. على العبد أن يبدأ بأداء ما افترض الله عليه والانتهاء عما حرم الله عليه، ثم بعد ذلك يسعى في طلب مرضات الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلاص عمل ما عليه، فإذ بالله عز وجل يحبه. طب عندما يحبه ماذا يعمل له؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. هذا عجيب، كيف يكون الرحمن سبحانه وتعالى يده التي وسمعه وبصره؟ أي أنه يحفظ تلك الجوارح، هذه الجوارح جوارح العبد تصبح في يد الله عز وجل، لأنه أصبح وليا لله، والى الله فوالاه الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل، هو يقترب، وما لا يزال العبد يتقرب إلى الله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقرب إلي باعا. أي أنك أنت تدفع بنفسك، فعندما تدفع نفسك يكون الله، فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره، فيحرس سمعك وبصرك، ويجعل هذه الحواس لا تكون إلا في الخير، ويجعل فيها من الأنوار ما ليس في غيرها، فأنت تبصر ما لا يبصر غيرك، تسمع ما لا يسمع غيرك، يكون لديك من القوة، يكون لديك من العون، فأنت معان من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني يصل الأمر حتى أنه ربما يقع على أيديه أو على يدي ذلك الولي أشياء من الكرامات التي وقعت على يدي الصحابة. شوف يا أخواني، الصحابة وقعت لهم أمور لطيفة، ربما أحكي لكم شيئا مما حكاه أهل العلم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان لديه طعام لاثنين فليأخذ ثالثا، ومن كان لديه طعام ثلاثة فليأخذ أربعة، ومن كان لديه طعام أربعة فليأخذ خامسا، وهكذا. لأنه يا أخواني كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حاجة اسمها الصفة، أهل الصفة، أهل الصفة. مسجد رسول الله لم يكن معروشا، يعني كان مكشوفا عبارة عن جذوع، لكن مسجد رسول الله عندما أنشي يا أخواني كان بسيطا جدا، عبارة عن جذوع نخل، وعبارة يصلون على الأرض، ومكسوف من السماء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان تمطر السماء فيسجد في ماء وطين بأبي وأمي هو. لكن مع صغر المسجد، مع ضعف أساسه، إلا أنه خرجت منه الأنوار كلها التي ملأت الأرض بعد ذلك يا أخواني. ده مما يدل على أن الشكل والمظهر ليس هو الأساس، يعني عندما أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان شيئا يسيرا يعني، ولكن انتشرت منه الأنوار وانتشر منه الخيرات ما ملأ الأرض. فكان يا أخواني هناك من يسمون أهل الصفة. أهل الصفة عبارة عن مهاجرين مساكين لم يجدوا عملا، لم يجدوا عملا وليس لديهم مالا، فكانوا يجلسون في صفة معروشة، لأن طبعا هؤلاء مقيمين فيها لن يتحملوا، لكن من جاء يصلي ويمشي ممكن يتحمل الشمس، ممكن يتحمل البرد، ممكن يتحمل المطر، لكن هؤلاء يا أخواني مقيمين في تلك الصفة في آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرشت لهم أو وضع لها بعض العريشة حتى يبقوا فيها. فكانوا فقراء وكانوا مساكين لا يجدون طعاما أو شرابا، فكان الناس يتصدقون عليهم. وكان منهم في وقت من الأوقات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه مسكين هاجر من اليمن وكان معه أمه ولم يجد عملا ولم يجد شيئا وليس لديه مال، فلا بد أن يعينه المسلم. فكانوا يجتمعون يا أخواني في الصفة، بعض الأحيان عددهم يزيد وبعض الأحيان عددهم يقل بحسب من وجد عملا انطلق، ما أحد يبقى يا أخواني حتى يعينه الناس ما دام يجد شيئا. حتى أن رجلا كان معه مات فوجد معه دينار أو ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كي أو كيتان، أي كي أو كيتان من النار، لأن عندما يبقى معه شيء كان المفروض أن يخرج. فأبو هريرة كان من أهل الصفة، ثم بعد ذلك تبع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويطعم مما يطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان فقير، يعني ما كانش يعني إيه، يعني كان حالة النبي، النبي كان يجوع حتى أنه ربما ربط على بطنه حجرا أو حجرين، وده ثابت يا أخواني في الشمائل وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ربط على بطنه حجرا أو حجرين. وأبو هريرة نفسه كان يسرع من الجوع. شوف الآن يا أخواني ربما حتى أشد الناس فقرا لا يقع له مثل ما يقع لهؤلاء الصحابة. فأبو هريرة كان يسرع عند المنبر حتى يظن به الجنون، يقول وليس بي جنون، ليس بي إلا الجوع. في مرة من المرات يا أخواني وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع، والنبي جاء فأهدي إليهم، أهدي إلى النبي قعب من اللبن، يعني إناء في قليل من اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ادعوا أهل الصفة. أبو هريرة فكر قال شوية لبن ما شايف، أهل الصفة ممكن يكونوا 10 ممكن يكونوا 20 كما قلت إيه أعدادهم تختلف، ممكن يكونوا في بعض الآن 30 أو 40 بحسب الحال. فقال إيش في نفسه شوية اللبن هؤلاء كيف ده ما يكفونيش ولا يكف رسول الله، كيف أهل الصفة كلهم 10 أو 20 واحد؟ قال لكن ما من طاعته بد، ولو حتى خالفت النظر، يعني شوف انظروا حتى لو وجد في عقله ما يخالف ظاهر الأمر فكان يقول سمعا وطاعة. فقال ولكن ما من طاعته بد، ما يناقش. فذهب دعا أهل الصفة فقال اسقهم يا أبا هريرة، سقى الأول شرب الأول حتى امتلأ، والثاني والثالث، حتى جاء دور أبي هريرة فقال اجلس يا أبا هريرة اشرب شرب، قال اشرب شرب، قال اشرب شرب، حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له منفسة. خلاص يعني بطنه، يعني انظر إلى البركة التي جعلها الله عز وجل، قال حتى لا أجد لها متسعا امتلأت بطنه. وشربوا جميعا ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول من كان عنده طعام اثنين يأخذ ثالثا. المهم فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ 3 أو 4 إلى بيته فوضعوا، وكان الطعام عنده قليلا فأكلوا، فكان يقول، وهذا في الصحيح يا أخواني ليست حكايات عجائز وخرافات، قال فكانوا إذا رفعوا اللقمة نبى مكانها غيرها حتى أكلوا الطعام وبقي أكثر مما وضع في الأصل، فأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البركة التي جعلت لضيف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول لأنهم كانوا أولياء الله فهو مصداق لإيه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره ويده التي وسمع وبصره الذي يبصر به. عمر بن الخطاب يا إخواني كما في مسند أحمد وغيره بسند جيد في إحدى الجمع في خلافته رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر فوجئ الناس به يقول يا سارية الجبل الجبلة، يا سارية الجبل الجبلة، يا سارية الجبل الجبلة، ثم أتم خطبته، يعني شيء عارف كده في وسط الخطبة. الناس لا ما درت، الناس اللي سمعوا قالوا ما هذا، ثم أتم الخطبة أو عاد إلى كلامه وصلى بالناس وانتهت الجمعة. فسأله بعضهم قال لابد أن تخرج من هذا الكلام، يعني أنت لابد تحلل لنا إيش اللي قلته. قال لا أدري لكنه وقع شيء وقع في صدري أو شيء ألهمته. بعد قليل يا إخواني جاء بشير، كان سارية ابن زنيم رجل قائدا لأحد الجيوش، جيش كان يحارب في العراق يفتح في العراق، فجاء البشير بالنصر وقال نصرنا الله عز وجل، ولكن يحكي لهم قصة، قال كنا كدنا أن ننهزم ثم سمعنا صوتا يشبه صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب ظلم. فانضممنا إلى الجبل إلى عرعرة الجبل فكان سببا في نصرنا على أعدائنا. ففهم الناس حينئذ هذا الإلهام الذي ألقاه الله عز وجل في قلب عمر وعلى لسانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. محدثون يعني ملهمون، ملهمون يلقى في قلوبهم الحق، يعني الأنوار. وعمر رضي الله تعالى عنه تحكى قصة، لكن هذه فيها ضعف شوية، بعض العلماء يضعفها، وهي قصة في فتح مصر. يحكى أو يقال أن عمرو بن العاص لما كان حاكما على مصر غاب النيل، يعني النيل كان شح فيه الماء، وكان هناك عادة للفراعنة قبل مجيء الإسلام أن يلقوا في النيل بعروس، يقال لها عروس النيل، عروس النيل، تزين بالحلي وبأحلى زينة، ويقومون بزفافها على عادة أهل الجاهلية، لأن الفراعنة كانوا جاهليين، يعني كانوا من أهل الإيه، من أهل العقائد الباطلة، وكان عندهم وثنيات، ويعبدون إيه، ويعبدون أصناما، ويعبدون آلهة متعددة شتى، معروف في مصر القديمة أو مصر الفرعونية. وجاءت المسيحية فدخلت عند بعض الناس، وبقيت الوثنية موجودة حتى جاء الإسلام، فدخل الناس في دين الله إيه، في دين الله أفواجا. فيحكى أن النيل عندما غاب وجاء الناس إلى عمرو بن العاص وقالوا: لنا عادة في نيلنا أننا نأتي بفتاة جميلة بكر نزينها بأحسن الزينة، ثم نلقيها في الإيه، نزفها في النيل في مركب فخم، ثم نلقيها في النيل ونسميها عروس النيل، فاسمح لنا بإيه، بأن نفعل ما كانت عادتنا عليه. قال: هذا شيء لا يصلح في الإسلام، لأنه قتل نفس بريئة، وهذه خرافات ما تصلح، لكن سأرسل إلى أمير المؤمنين. فأرسل رسالة إلى عمر وقال: الوضع كذا كذا. في بعض الروايات، بعض الحكايات تخرج هذه القصة، يعني بعض الروايات تقول ما في قصة العروس هذه، لكن كل ما في الأمر إن النيل غاب فأرسل عمرو بن العاص، يعني بعض القصص تقول إن قصة العروس هذه ليست صحيحة، وإن النيل غاب أو قل ماء أو جف فأرسل عمرو بن العاص يستشير عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن مصر كانت فيها نعمة كبيرة يا إخواني، حتى أنه في عام الرمادة، في عام الرمادة، عام الرمادة كان عام مجاعة عامة، جفت الأرض يا إخواني في جزيرة العرب، وجاع الناس، حتى قال عمر بن الخطاب كانت بطنه تقرقر لأنه كان لا يأكل إلا الزيت، فقرقرت مرة فسمعها من بجواره فقال: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تتمتعين بشيء إلا بعد أن يتمتع به المسلمون، يعني ما أريحك من أكل الزيت، كان غموسه زيت، زيت يا أخواني، الآن أنت ربما تشمئز من إيه، من أكله، حتى يرسل الله رحمته للمسلمين، لأنه الجفاف تام. فأرسل إلى عمرو بن العاص في تلك السنة في عام الرمادة، قال: أرسل لي مددا من مصر. قال: سأرسل إليك قطارا أو يعني قافلة يكون أولها عندك وآخرها عندي. فكان في خير كبير في مصر، ففجأة حصل جفاف، فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يستشيره في المسألة ويقول: إن النيل جف وعندنا مشكلة. فأرسل إليه عمر بن الخطاب ورقة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري من قبل نفسك فلا تجري، إن كانت المسألة بمزاجك وانت الحاكم على نفسك ما تجريش، مش عاوزينك، وإن كنت تجري بإذن الله فنسأل الله أن يجريك، كأنه استسقاء. وأرسل الورقة فألقاها في نيل مصر فأصبح فائضا مرتفعا عما يحتاجه الناس. عثمان بن عفان يا إخواني رضي الله تعالى عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، دخل عليه رجل، وقد هذا الرجل قبل أن يدخل على عثمان نظر إلى امرأة أو تأمل محاسنها، فلما وصل عند عثمان قال: يدخل أحدكم وأثر الزنا في عينيه؟ قال: ما هذا، أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ما فيش وحي، لكنها فراسة، لكنها فراسة المؤمن، أن المؤمن ينظر بنور الله عز وجل بما ألقي في الأنوار من قلبه. يعني يمكن يا إخواني بنور الإيمان تستدرك أن فلان هذا، أو تستشعر أو ترتاح للأمر الفلاني، أو تميل، لأنه إلهامات الملائكة تكون أقوى من إلهامات الشياطين. لأن الإنسان، نحن البشر العاديين غير الأنبياء، الأنبياء يا إخواني لا يتسلط عليهم الشيطان حتى في المنام كما تكلمت سابقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المنام لا يمكن أن يستولي عليه الشيطان، لأنه يمكن أن يلهم حتى في المنام، ولا يمكن أن يتمثل الشيطان في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقظة ولا مناما. ولذلك قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل به، لكن غيره من الناس يا إخواني يمكن أن الشيطان يتمثل بهم، فبالتالي المسألة مختلفة. فعثمان يقول: لا، مش مسألة، المسألة أنها يا إخواني، شوف، القلب عندما يطهر يا إخواني يصبح كالكشاف، والله إنه يصبح كالكشاف، يجعل نجعل لكم فرقانا، يعني تفرق به بين الحق والباطل، يتضح لك الأمور يا إخواني. مش هي أنوار قلبية؟ وبالتالي عندما تعرض عليك مسألة تجد إن هذا الكشاف وضح لك المسألة. ولكن عندما يكون ظلمة، عندما يكون، وقد ورد في الحديث يا إخواني إن العبد إذا أذنب القلب تعرض القلوب على الفتن كعرض الحصير، يعني تعرض كده عودا عودا، زي ما بتعرض الايه، بتجيب الحصير عود عود، فالقلوب تعرض على الفتن. فأيما قلب أشربها، يعني عرضت عليه فتنة فقبلها، نكتت فيه نكتة سوداء. فالقلب يا اخواني ما يزال تنكت فيه حتى يصبح كالجوخ، فيصبح كالكوز مجخية. الكوز مجخية يعني ايه؟ لما تجيب كوز يا اخواني وتحطه يعني امام الدخان، لما يكون عندك نار وبيطلع منها دخان، هات كوز ابيض وحطه في معرض الدخان تلاقيه اسود. فهو ده معنى ايه؟ كالكوز مجخية، يعني يصبح القلب كالكوز الذي تضعه في موضع الايه، في موضع الدخان، يصبح القلب اسود. مصداق هذا في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اي انه يسمى الران. الران ده ايش يا اخواني؟ السواد، طبقة بعد طبقة، حتى يصبح القلب اسود، حتى يصبح القلب مظلما. لكن عندما جلاء القلب، عندما يأتي الايمان، عندما يأتي ذكر الله عز وجل، فيجلى القلب، يلمع زي المرآة. عرفت المرآة يا اخواني؟ عندما تأتي بالسواد وتحط عليها خلاص ما تبين، حتى ما تجي تضع وجهك يظهر مشوها. القلب هكذا يا اخواني مرآة الانسان، عندما يكون كالمرآة وصافية، فيأتي الشيء ينعكس صورته الصحيحة في قلبك، فترى الشيء صحيحا. ولذلك يا اخواني نحن ليش بنتعجب؟ احنا مثلا ايه، الكفار والمنافقون وغيرهم، فيحب الوساخة ويحب الزنا ويحب الكفر ويحب، فيجي المؤمن يستغرب. يعني ناس تحب ان المرأة تتعرى وان المرأة تختلط والانكشاف والزنا والانحلال والخمر والاشياء، فالمؤمن يجي يقول: ايه ده، كيف ده يحب هذا الكلام؟ هو ده ناتج من 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 القلب يا اخواني. لا تتعجب، لانه القلب عندما ينطمس ما عاد يرى الامور على حقيقتها، ما يرى عري المرأة وما يرى الفسق وما يرى الفجور انه فسق وفجور، يرى لذة، يرى نعمة، يرى حرية، يرى عدالة، يرى حق وهو باطل، ويحاربك عليه. ولذلك ترى العلمانيين والمنافقين والفاسقين يحب هذه الاشياء، يريد المرأة تتعرى، ويريد يريد يريد يريد، ولا يريد حكم الله عز وجل، ولا يريد شريعة، ولا يريد طهارة. وانت تتعجب؟ لا تتعجب، لانها القلوب يا اخواني في قلب اسود، المرآة انطمست. ولذلك يا اخواني هذا معنى ايه؟ معنى ما قلنا ان في ذلك الايات للمتوسمين. العلماء قالوا المتوسمون هم المتفرسون، وان كان حديث يعني اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله هو حديث ضعيف، لكن معناه صحيح، لانه دليل في القرآن. المتوسمين كما قال العلماء هم المتفرسون، ممكن يتفرس ينظر في وجه الانسان بسبب الانوار التي في قلبك، يمكن ان يلقي ضوءا ترى ما عنده، ترى اشياء كثيرة يا اخواني لا يراها غيرك من الناس، تنقبض من فلان، ترى فلان فتستشعر ان فلان هذا عنده مكر وعنده خبث. صح، لا تستطيع ان تعتمد على هذا، لا تستطيع ان تحكم على الناس بهذا، لكن يقع في قلبك، تمر الايام وتجد فعلا خبث فلان، وتجد فعل فلان، وتجد كذا. فلذلك يا اخواني هذا كما قلنا ايه، فراسة المؤمن. يروي احد التابعين ايضا انه رأى رجلا ملقى اعمى ومقطوع اليدين والرجلين وهو يئن ويتألم، فسأله قال يا عبد الله ما فعل فيك هذا؟ قال ادعو لي، فإني دخلت على عثمان رضي الله تعالى عنه عندما في حصار الدار، عندما حاصره هؤلاء الخوارج، عندما حاصروه، فمددت يدي لطمت زوجته، زوجة عثمان، لأنهم كانوا مجرمين وحاصروا عثمان بن عفان. فقال عثمان قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار. قال وها أنا على ما ترى وما بقي إلا النار، نسأل الله العافية. فهذا يا أخواني، الإمام علي رضي الله تعالى عنه جاء رجل يكلمه في مسألة، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنت كاذب أو كذبت علي؟ قال لا لم أكذب عليك. قال بل كذبت. قال لم أكذب عليك. قال اللهم إن كان كاذبا فخلصني منه. فسقط ميتا في ساعته، حملوا شلوه، إيه شلوه الناس. مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بدار، فسقطت عليه طوبة فشجته، فدعا فقال اللهم لا تعمر هذه الدار. قال فكنا ننظر إليها لم يوضع فيها حجر على حجر بعد دعاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كذلك الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما في المعركة التي قتل فيها جاءه رجل مجرم وقال أين الحسين؟ قال أنا. قال أنت من أهل النار؟ قال أنا من أهل النار، وأنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كذا كذا. قال اللهم إن كان كاذبا فأرني فيه آية. فألقاه الفرس من على ظهره فشق نصفين، آية أمام الناس ما تحتاج إلى. كذلك يا أخواني كان رجل يجالس الناس يشمون منه رائحة القطران، رائحة وحشة، فسأله أحدهم عن تلك الرائحة مع أنه كان يتعطر ويضع. قال سأحكي لك. قال عندما قتل الحسين رضي الله تعالى عنه كنت ممن نهب الحسين، فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يسقي على حوض، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اسقني، فجاء رجل وقال يا رسول الله هذا ممن نهب الحسين. قال اسقوه من القطران، فساقوني فسقوني من القطران، فقمت وتلك الرائحة لا أتمكن من التخلص منها مهما وضعت على نفسي من العطور. آيات يا أخواني لهؤلاء الأولياء. كذلك يا أخواني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، جاء رجل في يوم من الأيام وقف أمامه وأخذ يسب علي بن أبي طالب وطلحة والزبير، فقال له سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص لا تسب إخواني، ويسب هؤلاء الأفاضل، يسب عليا وطلحة والزبير، قال لا تسب إخواني. قال لا، واستمر في سبهم. قال سأدعو عليك. قال من؟ أنبي أنت؟ فتوضأ سعد رضي الله تعالى عنه وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل عليه، فجاءت ناقة ضخمة من آخر القوم لا تريد أحدا إلا هذا الرجل، فما زالت تضرب فيه حتى قتلته. يقول الراوي فأرى الناس يتبعون سعدا يقول قد أجاب الله دعوتك، قد أجاب الله دعوتك. انظروا سرعان، ولذلك سعد يا اخواني من المشهورين بإجابة الدعوة، لأنه كان حريصا على هذا الأمر حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ادعو الله ان اكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي بعض الوقت قال اللهم اجب دعوة سعد، فكان سعد مستجاب الدعوة. ولذلك يا اخواني سعد بن ابي وقاص كان متولي على الكوفة في عهد عمر بن الخطاب، فجاء بعض اهل الكوفة وكانوا اهل شغب، جاءوا يشكونه الى عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب عزله. عمر بن الخطاب كان اذا شكي اليه والي شاله، يعني قال عنده متسع من الاخيار فيقول لك ما ضيق الله علينا. وهؤلاء الافاضل كانوا لا يتمنون الولاية، يعني كان عندما يعطيه عمر ما يزعلش، يفرح ويعلم. فعمر رضي الله تعالى عنه كان اذا اشتكي اليه، كانت سياسة عمر اذا اشتكي اليه وال من الولاة عزل ولو كان صالحا. لما؟ لامرين، لانه له متسعا في الاخيار، مش الاخيار ما كانوش نادرين، والامناء لم يكونوا نادرين كما هو الان، يلا تحصل لك واحد امين، تحصل لك واحد مش سارق، لكن هناك بالكوم من الامناء. فكان وايضا كان هؤلاء الافاضل يا اخواني كسعد وغيري عندما يتولون حسبة لله عز وجل واداء للامانة، والا كانوا لا يحبون الولاية. ومن ذلك عمر يعرف انه عندما يعزله سيسعد. فالمهم فجاءوا اشتكوا سعدا فعزل، وارسل معه من يسأل عنه في مساجد الكوفة كلها حتى يبرئ ساحته. ايضا شوف ثقة عمر، انا هشيله لكن هو جيد، مش ليس سيئا. فارسل من يسأل عن سعد، وسعد موجود مساجد الكوفة مسجدا مسجدا، يدخل مثل هذا المسجد يقول ايها الناس ما تقولون في سعد؟ قالوا والله ما في احسن منه، ما رأينا منه الا خيرا، امام عادل، وال يعني صبور، عالم فاضل، ديانة، عدالة. حتى وصلوا الى احد المساجد وجاء يا اخواني شقي، لان بعضهم يحب يطعن حتى في الفاضل، بعضهم نفسه يعني نفس سوء. فقام قال اشهد بالله انه لا يعدل فينا بالسوية ولا يخرج في السرية ولا ولا. فقال سعد اللهم ان كان كاذبا فاعمي بصره واطل عمره وعرضه للفتن. فعمي الرجل وطال عمره، وكان يمشي يغمز الجواري في المدينة فيقولون عيب. قال دعوة سعد افاضتني دعوة سعد، رجل مفتون. هذا سعد بن ابي وقاص يا اخواني. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشرة المبشرين بالجنة، جاءت امرأة تسمى اروى تشتكي، قالت دخل حدود، كان ارض مجاورة لارضها، قالت ادخل حرك الحدود ودخل في ارضي. قال انا سعيد بن زيد احد العشر المبشرين، قال انا افعل هذا بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من ارض ليس له فوقه من سبع اراضين، يعني اللي يسرق شبر من ارض يشيله يوم القيامة، انا افعل هذا. المهم فشلت الجزء اللي هي تشتهيه، فدعا عليها فقال اللهم ان كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فجاء السيل يا أخواني فشال الحدود، فاتضح إن إيه؟ إن حده كان في مكانه السليم، يعني لأنه الحدود كانت انتمصت. ثم بعد ذلك عميت المرأة وخرجت في الليل لتبول أو شيء، فسقطت في بئر في أرضها فماتت بدعوة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين. ويا أخواني هذه المسائل لم تتوقف عند الصحابة، بمعنى ولاية الله عز وجل ممتدة إلى قيام الساعة. كل من حقق هذين الأمرين من هؤلاء الأولياء يا إخواني، رجل من اليمن من خولان، أبو مسلم الخولاني، هو تابعي ليس صحابيا، لكن هو على نفس نهجهم يا إخواني، تعلم على أيديهم، لأن الإيمان يعني يؤخذ بسند يا إخواني. الإيمان هذا بعد هذا بعد ذاك، نحن لنا سند في القرآن وفي الإيمان وفي السنة وفي كل شيء يا أخواني. ليش؟ المؤمنون واحد بعد واحد، جيل بعد جيل، يتوارثون من سيدنا رسول الله الأمانة،
إلى الصحابة القرآن والسنة والإيمان والفهم، يأخذونها ينقلونها إلى التابعين، والتابعون ينقلونها إلى تابع التابعين، حتى وصلت إلينا تلك الأمانة. يا إخواني، من أراد أن يكون وليا لله سيكون بمشيئة الله إذا عمل بما عمل به هؤلاء الأوائل. أبو مسلم الخولاني هذا شأن عجيب يا إخواني، نفس النسب، يعني نسج الصحابة منسوج على نسجهم، نفس المنوال، يعني كأنك كما تنسج الأثواب نفس، فنسج على نفس نسجهم وسار على سيرهم، فكان أيضا من أئمة الهدى وفتح الله عز وجل على يديه. يحكى يا إخواني أنه هو كان له زوجة راضية بقضاء الله، وهو كان فقيرا جدا، كان رجلا فقيرا مع كونه عالما وصالحا من الصلحاء، وكان جليسا للخلفاء. فالمهم زوجته كانت راضية بما هي عليه، فكان عندما يدخل تقوم تحتفي به وترحب به وتقدم له ما عندها كالزوجة المطيعة، يدخل يسلم فتهش له وتبش. ففي مرة من المرات يا اخواني دخل فما هشت له ولا بشت، جالسة تنكت بعصا في الأرض، مالك مالك؟ قالت أنت تعرف الخلفاء، مالك ما تقول لهم يوسعون علينا قليلا ونحن في هذا الضيق، لأنه ما عنده شيء يا أخوان ونحن في هذا الضيق. قال من كلمك؟ عرف أن هناك النساء يا أخواني بعض الأحيان تكون المرأة راضية بقدرها بنصيبها، صابرة مع زوجها، وتأتي امرأة تحشو إيه؟ تحشو دماغها. فقال اللهم من خبب علي أهلي اللهم أعمي بصره. فكانت المرأة التي خببت عليه زوجته في وسط أهلها، فقالت من أطفأ السراج؟ فجأة المرأة التي فعلت تلك الفعلة وهي في وسط أهلها قالت من أطفأ السراج؟ قالوا لم يطفئ أحد السراج. قالت قد عميت، لابد أنه أبو مسلم، هي عارفة حتى أنها عملت مشكلة، قالت لابد أنه أبو مسلم دعا علي. فذهبت من ساعتها إليه يعني تطلب منه أن يسامحها وتقول له لن أعود إلى ذلك. قال اللهم إن كانت صادقة فرد عليها بصرها، فرد الله عليها بصرها. والله يا أخواني هذه أسانيد صحيحة، أنا لست صاحب خرافات والحمد لله، أنا أتكلم بأشياء صحيحة إن شاء الله تعالى مسندة في الكتب ليست لعبا. هذا نفس أبو مسلم الخولاني يا أخواني في مرة من المرات قالت زوجته نريد دقيقا، قال ليس ما هل معك شيء؟ قالت يعني نسجت بإيه بدرهم، فأعطته الإيه الدرهم وأعطته كيس ليأتي بإيه بالدقيق، ما في البيت شيء. فذهب يا أخواني في إلى السوق، فجاء فقير أو مسكين أعطني شيئا لله، وهو يحاول يذهب كده فيأتي أعطني شيئا لله، فيأتي أعطني شيئا لله، في النهاية أعطاه الدرهم. وبعدها حنب، إيش يفعل؟ هيرجع لها كده هتصيح له هتزعل طبعا جامد، ما في شيء في البيت، وخد الدرهم الوحيد وهم جوعى وراح تصدق به. فرجع يا اخواني جاب شوية تراب وحطهم في الكيس وراح لفه وراح ايه دق على الباب وهو خائف ورجمه ورجع، وراح رجع مع اصحابه او شيء، ورجع في ايه في اخر الليل. فدخل وجد الامور عادية، وجدها تقدم له خبزا خبزا. قال من اين لكم هذا؟ قالت من الدقيق الذي اتيت الى اتيت به. فكان ياكل ويبكي، ياكل ويبكي مما ايه مما علم من اكرام الله عز وجل له. هذا ابو مسلم الخولاني يا اخواني شأن عجيب، حتى من الصبيان كانوا يقولون له ادعوا الله ان يمسك علينا تلك الغزالة، يجروا خلف غزال فيقولوا يا ابا مسلم، اشتهر بهذا، حتى كانوا يقولون له يا ابا مسلم ادعوا الله ان يمسك علينا تلك الغزالة، فيدعو الله عز وجل فيدركون الغزالة. فهذا شأنهم يا اخواني، وده شيء قليل من اشياء كثيرة من كراماتهم التي اظهرها الله عز وجل على ايديهم، مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى قد يمد عبده الصالح بامدادات عجيبة من عنده اكراما له وتفضلا عليه. ولذلك يا اخواني مد هؤلاء ومن جاء من بعدهم من التابعين. يحكى ايضا عن سعيد بن جبير يا اخواني، سعيد بن جبير كان من ائمة التابعين ومن تلاميذ الصحابة. يحكى ان كان له ديك، ديك ده يؤذن له الفجر فيصحى،
ففي مرة من المرات نام فوجد الشمس تضربه، فقال ماله؟ منع الله صوته، فدعا عليه حبس الله صوته، يعني انسان متضايق صحي متأخر، قال ماله ماله ما ما ما, ما أذن ماله ما ما صاح، حبس الله صوته، بس اديك بعدها ما صح. فقالت امه لا تدعو على شيء بعد ذلك ابدا، لانه انفعل فدعا على الديك احتبت صوته ما عادش يؤذن ولا يصحيهم ولا شيء من هذا القبيل. يا اخواني هذا كثير الحقيقة، وليس كما قلت انه يعني دجل ولا خرافات ولا شيء، انما هي كرامات ظاهرة باهرة وغيرها بالمئات عن هؤلاء الائمة من الصحابة وممن نسج على نسجهم ومن والهم، ففتح الله عز وجل عليهم في الاعتقاد وفي العبادة وفي العمل وفي الأخلاق، فكانوا أئمة الدنيا، ففتحوا الدنيا بالأخلاق قبل أن يفتحوها بالسيف، فتحوها بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسلطان. ولذلك يا أخواني لا لا لا, لا ينبغي، هناك ناس يريدون أن يقطعوا سندنا، يقطعوا بيننا وبين سلفنا، يصورون تاريخنا كأنه تاريخ أسود، إذا لم يكن لنا ماض لن يكون لنا حاضر ولا مستقبل. يا أخواني هذا تفسير للأمة، تفسير للأمة عندما يقال لمن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يطعن في من كانوا مصاحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك طعن في رسول الله الذي رباهم وعلمهم وكان على يديه نسج من والهم. ولذلك يا أخواني ينبغي أن يكون المتأخر متأدبا مع هؤلاء الأئمة، يتربى عنهم ويستغفر لهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعه بهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا آخر دعائنا، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يا حي يا قيوم، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح عباداتنا، اللهم أصلح معاملاتنا، اللهم بارك في أيامنا يا رب العالمين، وارزقنا الفضيلة في ذلك الشهر الكريم، وتب علينا واغفر لنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمعنا في جنات النعيم، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اكفنا ما أهمنا يا قوي يا عليم، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.